بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبدا بنعمه ربنا التامل وتفسير سفر مراثي ارميا. خدنا في حوالي سنه نبوءه ارميا، واحده من الكتب الكبيره في العهد القديم، 52 اصحاح. وكملخص سريع لسفر ارميا قلنا ان ارميا بدأ خدمته كشاب صغير من عيلة كهنوتية، وربنا دعاه انه يبقى نبي او يتنبأ. كان خايف قوي من الدعوة، فكرنا بموسى النبي بس ده صغير في السن، وربنا قال له هكون معاك وما تخافش. وابتدى يبعت له رسائل كلها تميل انها تكون موبخة للشعب اليهودي، لانه في الوقت ده كانت مملكة إسرائيل سقطت في يد أشور، مملكة أشور. فكان ده إنذار لشعب يهوذا أنه الدور عليكم لو ما تبتوش. فأرميا بعين النبوة شاف أنه فعلا يهوذا كمملكة هتنهار بس على يد بابل. ففضل سنوات طويلة قوي من وقت يوشيا الملك ويهو أحاز ويهو يقيم ويهو يكين لغاية ما وصلنا إلى صدقية. كل دول حضروا أرميا وهو يتنبأ عن خراب أورشليم وسقوط مملكة يهوذا في يد بابل، ولا واحد فيهم يعني خد الكلام باهتمام كفاية. بعضهم كان يتأثر وتراجع، إنما كشعب فضل الشعب زايغ وبيعبد أوثان إلى أن سقطت أورشليم. جم البابليين على في كذا دفعة، جم حصروهم ويهو يقيم ويهو يكين، وبعدين لما صدقية عند جم بقى دمروا البلاد وخدوا سبايا وحرقوا الهيكل. لما الهيكل اتحرق لم يسقط كجسم مبنى، لكن أصبح زي مكان مهجور لأنه أشطوا الذهب وخدوا الأواني وخدوا كل ما هو ثمين من داخل هيكل سليمان. أرميا حضر ده كله، وطبعا الأربعين سنة اللي قبل ما يشوف السبي أو الحرق ده أو 50 سنة كان بيتنبأ وهو حزين، عشان كده بنسميه النبي الباكي، لأنه كان عارف أن الناس حسب ما أعلن له ربنا مش هتقبل كلام. فكان زي صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، لكن الناس ما تأثرتش وما تابتش. فسفر أرميا بيحكي لنا عند الشعب ونبوءات أرميا وتحذيراته وتعزيات ربنا ليه في الوقت اللي كان يعني يتعب نفسيا من كتر عند الشعب. وسفر ممتع جدا، ممتلئ بالحب الإلهي لشعبه، قد كده ربنا خايف على أولاده. في نفس الوقت أرميا كخادم قلبه حسب قلب ربنا، صعبان عليه الناس تهلك، فعمال يحايل فيهم ويحاول، لكن للأسف صلوا في عندهم. أرميا لما حصل السبي وحرق الهيكل أخذ مع اليهود بعد كده إلى مصر. اليهود نفسهم خدوا مصر، وهناك استمر يدعوهم للتوبة فرجموه. فمات أرميا حسب تفسير أغلب الأباء الربائز اليهود والمعلمي الكنيسة، غالبا قتل في مصر رجما على يد اليهود نفسهم، على يد شعبه يعني. أما عن سفر مراثي أرميا، المراثي عبارة عن شعر حزين أو أدب حزين كتبه أرميا وهو يرى أورشليم تنهار. دي بلده مهما كان، وأورشليم كانت مدينة الملك العظيم. أورشليم من ساعة داود تعتبر مقر العبادة في المملكة اليهودية، أهم منطقة بالنسبة للشعب اليهودي. وأورشليم لها مكانة في قلب كل يهودي، يعني مكانة عالية جدا أكثر من بيته. وتذكروا أن المسيح له المجد قال ما شابه مراثي أرميا لما بكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. فأورشليم لما انهارت سقطت في يد البابليين ودخلوا العساكر وأفسدوا كل شيء وحرقوا الهيكل وخدوا كل الشباب والرجالة بعد مذبحة مات فيها عشرات الآلاف، طبعا يعني كانت بالنسبة لأرمية أصعب لحظات عمر. فبالروح القدس وبالقلب اللي كله حب كتب المراثي. فالمراثي أقرب إلى الشعر الحزين أو الأدب الحزين، طبعا هو سفر مقدس وحي يعني كتب بالروح القدس، لكن يميل أسلوبه إلى التنهد والبكاء والأسى على انهيار كنيسة العهد القديم، لأن بالنسبة لهم أورشليم والهيكل هي دي كنيسة العهد القديم. وعشان كده تلاحظوا أن كنيستنا اختارت مراثي ثلاثة بالذات، الإصحاح الثالث في مراثي تحطه لنا يوم الجمعة الكبيرة بلحن حزين ساعة دفن المسيح، لأنه إلى هذه المرحلة وصل ناس أورشليم أن هم مش قتلوا بس الأنبياء، ده قتلوا المسيح له كل المجد. فأثناء دفن المسيح بيطلع الكاهن يقرأ من مراثي أرميا النبي الإصحاح الثالث جزء كبير بنغمة حزينة عشان يحسسنا بمشاعر أرميا النبي وهو شايف اللي هيحصل، أن أورشليم دي مش بس عندت مع ربنا، دي في الآخر هتصلب مسيحها بمنتهى القسوة. وطبعا مراثي ثلاثة بالذات في نبوءات دقيقة عن المسيح نفسه زي ما هندرس، وعشان كده اختارتها الكنيسة كنص من نبوءات الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة الكبير. إذن مراثي أرميا عبارة عن خمس إصحاحات كلها عبارة عن تنهد على خراب أورشليم. المعنى الأساسي اللي هنركز فيه ما زال معاني التوبة، لأنه أرميا كان عاوز يقول يا ريتكو توبتوا، هو ده المعنى الأساسي، يا ريتكو كنتوا سمعتوا الكلام، ما كانش حصل اللي حصل. في نفس الوقت بيشاور قد إيه ربنا بيحب شعبه، لأنه لما أرميا يبكي ده يؤكد مشاعر الله تجاه أورشليم، يعني هي بتتحرق والهيكل بتحرق لكن ربنا حزين، ربنا مش مبسوط بالنهاية دي. ودي قضية هامة قوي، لأن في ناس بتدعي أن ربنا يصر بهلاك الخاطئ، ده في آية صريحة تقول وهل أصر بموت الخاطئ، يعني لا أصر بموت الخاطئ لكن أصر بأن يرجع وإيه وتحيا نفسه. إذن ما فيش مصر لله في أنه الناس تهلك، لكن الناس لما بتهلك ده نتيجة عملها وعندها الطويل. تعالوا نعيش مع المراثي كده آية آية. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. يبقى هنا بينوح على أورشليم تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها. هتلاقوا أغلب كلام أرميا، وده قريب قوي الكلام حتى في سفر أرميا مش في المراثي، انه دايما شايف اورشليم امراه انثى، وكانت عروس ثم ترملت لانه كانت عروسه للمسيح، ولما رفضت عرسها صارت كارمله، اصبحت ارمله حزينه وايه مبهدله وفقيره من كتر العند بتاعها. تعالوا ناخدها حته حته ونطبق الكلام علينا، لانه زي ما تعودنا من اباء الكنيسه اورشليم تمثل الكنيسة وتمثل النفس، لأن مسكن الله إذا كانت أورشليم في وقت تعتبر مسكن لله، لأن التابوت العهد دخل جوه أورشليم، الهيكل سليمان كان في أورشليم. فهنا مسكن الله مع الناس هو الكنيسة عموما عهد قديم أو عهد جديد وإلى الأبد كمان كنيسة السماء، لكن كل نفس تمثل مسكن الله. شو بيقول أنتم هياكل الله، بولس يقول كده وروح الله إيه ساكن فيكم. يبقى لما الواحد يبعد عن ربنا ويعند يتقال عليه الكلمتين دول، كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، وطبعا باصص أن البلد خلاص بقت إيه يعني قفر مهجورة، كل الغنى راح منها، كل الأغنياء يتقتلوا يتسبوا، فضل شوية الغلابة، شوارع فاضية، الدنيا مهجورة ومهدومة، وطبعا منظر كئيب جدا بعد العز اللي كانت في أورشليم. أورشليم وقت داود وسليمان وعدة ملوك بعدها كانت بلد غنية، فهنا النفس بتبقى غنية لكن من عندها مع ربنا بتفتقر وتبقى وحيدة بعد كده. يعني اللي بيعانوا من وحدة شديدة هم دي نتيجة أعمالهم. يعني اللي ما يحبش ربنا ويحب الناس كل ما ده الوحدة هتزيد في حياته. إنما تصوروا معايا إنسان بيحب ربنا قوي وبيحب الناس، الوحدة ما تقربش منه. أنا أذكر مرة كان في خادمة راحت السماء، وبعدين جوزها ما كانش بيخدم وما كانش دريان بخدمته، ولما طبعا وقف في الخارجة فوجئ إن أغلب الكنيسة من الجماعة البسطاء اللي كانت بتخدمهم اللي هو ما عرفهمش. يعني العيلة ما تجيبش 10% من اللي حاضرين الخارجة. فجي بعدها يقول لي أنا أدركت قد إيه الست دي كانت عظيمة، وإن أنا اللي حرمت نفسي من حاجة كبيرة اسمها الخدمة، لأنه هي غلبت وحدتها بالخدمة بمحبة الناس، وكل الناس دول بيبكوا عليها أكتر من إخواتها وأهلها، ومن ساعتها بدأ يخدم خدمة جميلة قوي. فهنا النفس تبقى وحيدة إمتى؟ لما تبعد عن ربنا وتعند مع ربنا، لأن البعد عن ربنا يفصلك حتى عن العلاقات الإنسانية الطبيعية، لكن القرب من ربنا يفتح قلبك على الناس، فمش ممكن تبقى لوحدك. عارفين زي ايه؟ زي تعبير المسيح لما قال لتلاميذه محد ليس احد ترك ابا او ام او زوجة او اولاد، ما اللي يعمل كده هيبقى ايه؟ هيبقى وحيد، مش كده؟ لانه عمال يسيب قرايبه ناسه اب وام وزوجة واولاد. يقول الا واخذ 100 ضعف في هذا الزمان. يعني ايه؟ يعني واحد من أجل المسيح بعد شوية عن دائرة العلاقات الطبيعية يفاجأ أنه في 100 ضعف من الناس بيحبوه. هل مثل هذا هيبقى وحيد؟ وحيد إزاي؟ إذن الوحدة عادة مرتبطة بقلة الحب. اللي يحب الناس قوي ويحب ربنا عمره ما يعاني من وحدة، لكن الوحدة بتزيد في الزمن ده لأن الناس ما بقاش عندها حب، الناس بقت أنانية شوية، فاللي بينشغل بنفسه هو اللي بيعذب روحه. أورشليم هنا تمثل الإنسانة المتكبرة اللي كانت عاوزة تبقى إيه؟ فرحانة بروحها بس، فبعدت عن ربنا فخسرت كل حاجة. فبيقول كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم. يعني كانت أورشليم دي عظيمة، دلوقتي بقت أرملة. كتير قوي من أباء الكنيسة بيتكلموا عن النفس المترملة، النفس، لأن النفس هنا غير الإنسان العادي. كل نفس المسيح بعد عنها صارت كأرملة. يعني كلكم تتخيلوا مشاعر أرملة، مشاعر من الخوف والحزن والوحدة الشديدة، وأحيانا ضياع الهدف والبؤس. النفس بقى اللي تبعد عن المسيح تشعر بأكتر من كده، بينما العكس لو أرملة عادية لكن شبعانة بربنا تغلب المشاعر دي وتبقى فرحانة ومنطلقة. لإيه؟ لأن عريسها ما بيموتش، المسيح ما بيموتش. هنا صارت كأرملة اللي فقدت على العريس، فقدت ربنا. السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. يعني بعد ما كان وقت داود وسليمان أورشليم دي مسيطر على البلاد كلها، كانت بقية البلاد تدفع جزية لأورشليم. دلوقتي أورشليم بقت تدفع جزية لبابل. اتقلبت الأوضاع، كل ده تاني بسبب العند والوثنية والإباحية اللي عاشوا فيها اليهود نتيجة أعمالهم. لكن هو بالنسبة للأرمية اللي بيبكي لأنه مش مصدق بعد كل العز اللي كنت فيها أورشليم توصلي لكده. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بيها، صاروا لها أعداء. هنا أصحابها، هنا يقصد بهم الأصحاب الأشرار. يعني أورشليم أو اليهود يعني قلدوا الأمم، بصوا بإعجاب إلى الممالك الوثنية كمثل أعلى، سابوا بقى ربنا وكلام الأنبياء وبقوا يبصوا المؤاب وإلى صور وصيدة وإلى عمون وإلى دمشق، البلاد اللي ما فيهاش ربنا كلها تماثيل، ودول أصبحوا أصدقائها. فارميا بيقول لها فين أصحابك؟ بقولك أعداء، كل دول قلبوا عليك، لأن طبعا أصحاب الدنيا ما ينفعوش بأصحاب، لأن المصلحة بتحكمهم. ما كانش الواحد عنده خوف ربنا بجد ما يعرفش يبقى صديق وفي أبدا، مش ممكن، لأن المحبة في الدنيا تحدها المصلحة والأنانية، إنما المحبة عندنا ما فيش حدود ليها، الواحد يجي على نفسه من أجل اللي بيحبهم، لكن في الدنيا ما فيش كده. فبيقول لها يا أورشليم فين أصحابك اللي كنت مبسوطة قوي إن ليك علاقات مع الأمم وبتقلديهم؟ ده كان أورشليم تستورد الأوثان، تصوروا يعني تلاقي وثن كده مشهور شكله حلو عند بلد تعمل زيه أو تدفع فلوس عشان يبعتوا لها كم إله من دول، وفين إلهك أنت؟ فهنا بيقول لها كل أصحابها أصحاب أورشليم غدروا بيها، صاروا لها أعداء. ما زلت بتكلم بطريقة الآباء زمان لما كانوا يفهموا الكلام بالطريقة الرمزية. الرمزية هنا معناها إيه؟ طب بالنسبة لنا إحنا كنفس، النفس لما تصادق شهوات العالم يعملوا فيها أصحاب في الأول وبعدين يقلبوا عليها يبقوا أعداء. الشهوات هم الأصدقاء، الأصدقاء السوء. يعني أنت مثلا تصادق شهوة العين فتمشي ورا عينيك وتبقى مبسوط أوي إن كل حاجة تشتهيها بعينك توصل لها، في الآخر تتقلب عليك، المقتنيات دي كلها تقلب عليك. أو شهوة البطن تاكل كتير يجي لك أمراض الدنيا، فيبقى أصدقاء أكثر لك أعداء. فهنا ما يقصدش أصدقاء روحيين طبعا، يقصد يا أورشليم فين أصحابك بقوا كلهم أعدائك؟ زي ما تقول لإنسان مشي في الخطية براحته، نفعتك في إيه الخطايا؟ عملت اللي كان نفسك فيه وصلت لإيه؟ كل الخراب وكل البؤس وكل الشقاء، هذه السكة بتاعت الشر. قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. يهوذا اللي هي بقى عاصمتها أورشليم سبيت، هي دي المأساة، ومن كثرة العبودية. خلي بالكم اليهود مش أول مرة يسبوا، مش كده؟ أنتم ذاكرين التاريخ، أول سبي أو أول عبودية كانت من وقت من بعد يوسف، من قبل موسى النبي. وتستغربوا أن اليهود من كبريائهم ظلوا إلى زمن المسيح يعتبروا نفسهم عمرهم ما حصل لهم استعباد. فاكرين لما تقروا إنجيل يوحنا المسيح قال لهم إيه؟ قال لهم إن حرركم الإبن بالحقيقة إيه؟ تصيرون أحرارا. ما عجبهمش الكلام، ليه؟ حرية إيه اللي بتتكلم عنها؟ إحنا لم يستعبدنا أحد قط. ده أنتوا بقى ما بتفهموش بقى، ده وقت، ده أنتوا 400 سنة مستعبدين في مصر، والأشوريين استعبدوكم وزيادة 200 سنة، وبابل جت استعبدتكم، والفرس خدوكم من بابل، واليونان والرومان، وفي وقت المسيح كانوا مستعبدين من الرومان، ومع هذا يقولوا ايه؟ لم يستعبدنا احد قط. فين دي تفكركم بايه؟ لما واحد تقول له انت سكتك غلط يعني يهيج عليك، انت اللي غلط، انا مستمتع بحياتي، انا اعرف ربنا اكتر من اي حد، انا كويس، انا مش محتاج توبة. هو مش شايف انه عبد في الوضع اللي هو فعلا مستعبد. ناس كتير كده يعني يكابر ويعتبر نفسه انه ليه بتصوم انا مش محتاج صيام، ليه تتوبوا انا مش محتاج توبة. طب احنا محتاجين على قدنا. فهنا يقول سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. اصل العبودية الشيطان مفتري، الشيطان مفتري، لما يستعبد النفس ما يكتفيش بشطان واحد، ما يكتفيش بشهوة واحدة. فاكرين الحكاية اللي حكاها المسيح عن عالم الشياطين لما يقول الروح النجس يطلع من واحد يلف ما يلاقيش راحة، ليه؟ لأنه يعني المية تتعبه، المية اللي هي الروح القدس والروحانية تتعبه، يقول ارجع طب البيت اللي سبته، يرجع يلاقيه فاضي ما فيهوش مية ما فيهوش صلاة، يوم يعمل ايه؟ يأتي بسبعة أرواح أخر. الشيطان لما يحب يسيطر على إنسان يسيطر من كل ناحية، يذله يستعبده، فما تلاقيش خطية واحدة، تلاقي مجموعة خطايا داخلة، وعند نفس الخطية ما تلاقيش مستوى واحد، نفس الخطية تزيد قوي عشان ما يبقاش في مجال للتراجع، عشان يتملك النفس. فطبعا الشيطان مؤذي جدا، والناس بقى غشيمة، يتهيأ لأن في لذات وفي يعني حاجات وإغراءات، ده في الأول بس. فهنا بيقول من كثرة العبودية وهي تسكن بين الأمم، يعني خلاص بقت عيشتها زيها زي الأمم اللي ما يعرفوش ربنا، لا تجد راحة. افتكروا التعبير اللي قاله المسيح، تعالوا إلي ها يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وإيه وأنا أريح. لن توجد راحة لإنسان لم يعرف المسيح، هيفضلوا الناس تجري تدور على الراحة ولا ما فيش راحة، يرتاحوا مثلا في الفلوس، لا الفلوس بتجيب قلق وتجيب طمع وتجيب مشاكل، يرتاحوا في الملذات والشهوات، لا بتجيب أمراض وتجيب خوف وتجيب كآبة وتجيب حاجات وحشة. ما فيش راحة حقيقية إلا في مصدر الأمان والراحة. فهنا أورشليم اللي يعني ركنت ربنا واعتبرت نفسها عاوزة تعيش زي الدنيا وزي الأمم، لا توجد راحة، ما فيش راحة، لا سلام، قال إلهي للأشرار، قد أدركها كل طارديها بين الضيقات. ما زال أرميا بيتحسر على أورشليم والحالة اللي وصلت لها، لأنه في سفر أرميا كان عمال يحذر يحذر يحذر، دلوقتي بيتحسر لأن ما سمعوش الكلام. قد أدركها كل طارديها بين الضيقات، يعني خلاص كل اللي كان عاوز ياخد حاجة من أورشليم خده. طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد. أرميا ده فنان كمان، يعني الروح القدس بينطق أرميا بكلمات يعني رومانسية، كأنه سامع طرقات أورشليم وهي تبكي. ليه؟ صهيون طول عمرها، صهيون ما كانتش مدينة كبيرة يعني زمان، كانت مدينة صغيرة، فليالي الأعياد كانت كل الشوارع تتملي هيصة وزيطة بتاعة العيد وفرحة الأطفال وإيه الترانيم والتسابيح والمزامير طول الليل. ده كان نظام أورشليم وقت عزه داود وسليمان. دلوقتي يجي العيد اليهودي ولا حد يحس، وقت بقى ما اتهجرت أورشليم. فبيقول طرق صهيون نائحة، يعني الحارات والشوارع بتبكي لأن مش لاقي عيل يجري بفرح يوم عيد، مفيش حاجات زي كده، خلاص النكت حل يعني. لعدم الآتين إلى العيد، برضو دي رسالة لينا، أنه أعيادنا لابد أن تتسم بصبغة روحية. إحنا ما نعرفش نعيد بره الكنيسة، ما نعرفش. المسيح الحقيقي العيد بالنسبة له يهيص مع ربنا، في أسبوع الألام نقضيه في الكنيسة، وليلة عيد القيامة ما نقدرش نأكل ونشرب. إحنا بالنسبة لنا المسيح قام ده نفرح مع الملائكة جوه الكنيسة، بعد كده نضطر نأكل. لكن إذا لم نأتي يوم العيد إلى بيت الرب، طب ده عيد ده، فخلاص بيت الرب وقت أرميا اتحرق، فما عادش في عيد، لأن العيد مرتبط بالهيكل ساعتها. ما تشوفوا عيد الحصاد أو عيد الفصح أو عيد الخمسين، كلها أعياد مرتبطة في طقسها بالهيكل. عشان كده لغاية دلوقتي اليهود مقهورين، لأنه من غير هيكل أعيادهم كلها ملهاش طعم. إحنا اللي خدنا الأعياد بقى اتبعنا عيد الفصح عيد القيامة وعيد الخمسين عيد العنصرة، لأن الهيكل بتاعنا إحنا شغال خلاص إلى الأبد، مسيحنا حي. إنما هيكلهم هم خرب وهيفضل خربان، لأن ربنا قال كده، اتبدلت الحكاية، وهم مش هيعرفوا يدوقوا الفرح غير لما يبقوا زينا يفهموا الحكاية صح. فيقول طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة. أبواب أورشليم دي كانت تضرب بها المثل، كان فيه حوالي 12 باب، وأبواب كلها إيه شكلها يعني محترم، وباب الضأن يدخلوا منه الحملان وقت الفصح، وباب السمك ناحية الصيادين يدخلوا السمك اللي بيتباع، وكل باب فيه أبواب الخيل، باب فيه أبواب كتير. ومن ضمن الأبواب يعتقد كان فيه باب اسمه ثقب إبرة، وثقب الإبرة ده كان بوابة في أورشليم، بس كانت إيه واطية شوية، فلما يجي الجمل يدخل تبقى غلبة يعني الناس تعدي، فكانوا يقرفصوا الجمل ويفضلوا يزقوا بقى فيه وينزلوا الحمولة من عليه. وعشان كده المسيح قال المثل المشهور انه ايه دخول جمل من ثقب إبرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوته، يعني الجمل كان يعدي بس ايه بالعافية، وكان لازم يشيلوا الحمولة من عليه، يعني الغني لو فضل شايل فلوسه معاه مش هيعدي، انما لما يركن فلوسه كده وما تشغلوش ممكن يعدي. فكان تشبيه مفهوم عندهم جدا حكاية ثقب الإبرة ده. أبواب أورشليم دي كلها أصبحت مهجورة، ما بقتش فيها الحيوية والحركة والتجارة والداخل والخارج، وشغلة كبيرة قوي لما تقرأ عنها في نحمية بالذات، لأن نحمية بعد كده هو اللي عمر أورشليم الخربانة فرجع الأبواب، فتلاقوا في ذكر الأبواب أورشليم بدقة في سفر نحمية، وإزاي كل باب مين اللي رجعه تاني وبناه وهكذا. يقول كل أبوابها خاربة، كهنتها يتناهدون. إن وجد فيها كهنة وقف حالهم خلاص، ليه؟ لا في ذبايح تتقدم وما فيش مذبح، خلاص المذبح خرب، ولا في الحكاية اتحرقت. فكهنتها يتناهدون لأنه مش عارفين يعملوا حتى طقوسهم الطبيعية كيهود. عذاراها مذللة وهي في مرارة، لأن العذارة اللي في أورشليم دول خلاص مش هيفرحوا تاني ولا يتجوزوا ولا في كرامة، فيعني بقت ذل في مذلة للشعب كله ممثلة في بنت صهيون دي أو عذراء أورشليم. صار مضايقوها رأسا، يعني اللي بيضايقوا أورشليم هم اللي معلين صوتهم وهم اللي يتريسوا وهم أصحاب الشأن. نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. يبقى أرميا بيقول بقى الحقيقة أنه أعدائها نجحوا ليه؟ مش لأن ربنا كان عاوز كده، بسببها. إذن أعدائنا لا ينجحوا في حياتنا إلا بسببنا. خلي بالكم المعنى ده لأنه مناسب لأسبوع التجربة اللي احنا فيه في الصيام. الشيطان ما يقدرش يكسبك، ما يقدرش يدخل دماغك بالغصب، ما يقدرش يدخل بيتك ويخرب، ما يقدرش إلا لما تفتح له الباب، إلا لما تديله الإذن، إلا لما تكثر من الذنوب فيدخل بقى يقول ده بيتي ودي الدماغ دي تبعي، لأنه له عندك كتير. إذن بكثرة ذنوب أورشليم أعدائها سيطروا. يقول نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. إذن أعدائنا الروحيين الشيطان ما يقدرش ينجح في أنه يسرقنا من المسيح لو مسكنا في ربنا. وعشان كده كل أباء الكنيسة علمونا ثقوا أن الشيطان ملوش سلطان علينا. ثقوا، أنت مجرد تنادي اسم المسيح الشيطان يخاف، ما يقدرش يقرب. تيجي فكرة شريرة تنادي اسم ربنا يسوع، الفكرة ما تقدرش تقرب. إنما أنت سايب دماغك للسرحان وعينك للنظرات ولسانك للكلام البطال، هو عمال يقرب براحته لأنك ما استدعتش المسيح، لأن ذنوبك تفتح الباب للأشرار للأعداء، أنت اللي بتذل روحك. لكن هل ربنا يقصد يذل ولاده؟ حاشا، ربنا عاوز ولاده منتصرين فرحانين أحرار. نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها إلى السبي، ده اللي حصل فعلا لما بقى حزقيال طلع ودانيال طلع، كل دول طلعوا في السبي قدام العدو. معنى السبي في اللغة الروحية المجازية يعني أو الرمزية يعني إيه؟ إنسان مذبي. مذبي يعني متسيطر عليه، زي في واحد مذبي للفلوس دماغه كلها فلوس، حياته كلها فلوس، مسيطر عليه حب المال. عشان كده تلاحظوا قبل حد التجربة كان في حد الكنوز، وربنا سألها بصريح العبارة: لا يقدر أحد أن يعبد إيه سيده، ربنا أو الفلوس، ما ينفعوش مع بعض. هتحب واحد هتحتقر الآخر، مش هينفع تحب ربنا وتبقى الفلوس غالية عليك، لا. وهتحب الفلوس ما تقوليش بحب ربنا، ما تنفعش. كانت بصراحة كده. فهنا نفس المعنى يقول إيه: ذهب أولادها إلى السبي. لما الإنسان يزبه إلى محبة المال أو محبة الجسديات أو محبة الكرامة، ما عرفش يحب ربنا. محبة العالم عداوة لله، محدش يقدر يحب العالم ويرجع يقول بحب ربنا، مش هينفع. كل من أحب العالم صار عدوا لله. أدي السبي. السبي هو معناه أن قلبك مزبي، يعني قلبك متعلق بالدنيا، دماغك مشغولة بالدنيا، فأنت صرت في سبي. نفس الحالة دي هي حالة روحية، عشان كده ده زمن الحرية. احنا الصوم والصلاة زمن حرية، بمعنى ايه؟ ان احنا نتحرر من السبي، القلب يرجع لربنا والعقل يرجع لربنا، والكرامة تبقى تحت رجلينا، والفلوس تحت رجلينا، والجسديات تحت رجلينا. الواحد ياخد نفسه، يحس انه طلع من السجن، خرج من السبي. فاحنا كلنا مزبيين بدرجات. فيقول: ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو، وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها. بنت صهيون اللي هي أورشليم الجميلة دي، اللي كان فيها الذهب وكان فيها التسبيح وكان فيها المزامير، كان ليها بهاء. شوفوا لما جت ملكة سبع تزور سليمان، قالت له: على قد اللي سمعته وما كنتش مصدقة، طلع اللي أنا سمعته أقل كتير من الحقيقة. فكانت أورشليم ليها بهاء بالتسابيح والألحان ونظام الطقس والغنى والرخاء، اللي هي دلوقتي بالنسبة لنا البهاء يعني نفس تبقى بهية كده، فيها تواضع، فيها حكمة، فيها وداعة، فيها بساطة، فيها قداسة، فيها كل حاجة حلوة. كل البهاء ده يتسرق لو الواحد تهاون. فهنا يقول: خرج من بنت صهيون كل بهاء. تصوروا تبقى نفس جميلة كده وبعدين البهاء ده كله يتسرق منها. كل نفس فيكم بهية من ساعة ما تعمدتوا. انتوا فيكم جمال المسيح يوم ما تعمدتوا، كنتوا أطفال قديسين، الروح القدس سكن فيكم، فكان فيكم جمال الملائكة شايفينهم. وبعدين حصل ايه؟ البهاء ده راح، ابتدى يروح حتة حتة لما الدماغ بقى لخبطت والدنيا شغلتنا زيادة، خرج كل بهاءها. طبعا يرجع بالتوبة. لما الواحد بيرجع يتوب توبة حلوة، يرجع لهذا البهاء مرة أخرى. صارت رؤساؤها كأيائل لا تجد مرعى. الإيل اللي هو ذكر الغزال ده موجود في الإنجيل كتير، لأنه حيوان رائي شوية، وغفر الأيائل بالذات موجود في سفر النشيد، لأنه شبه المسيح، لأن القطيع كله بيمشي وراه. وفي حوار بين الإيل والغزالة في نشيد 2 شبه حوار المسيح مع كل نفس: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. هنا كل الشعب كان زي الأيائل، يعني ولاد ربنا زي الغزلان كده، يقول بينطوا مش مسكين في الأرض، لأنه يقول: يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعات الأرض، في حبقوق 3 يقول كده. يعني الإنسان الروحاني تلاقوه في كده شكله ملوكي، مش لازق في الدنيا، زي الغزالة لما تنط بشياكة كده، مش ايه فيل كده يعني تقيل في الدنيا. وبعدين في رقة كده وجمال. فهنا بيقول صارت رؤساءها كأيائل لا تجد مرعى. يعني في الأصل كانوا أيائل، لأن شبه المسيح اللي هو غفر الأيائل، قائد القطيع. إنما للأسف دلوقتي أيائل مش لاقين مرعى، هفتنين يعني مش عارفين يعيشوا ولا ياكلوا. يعني النفس الغنية الحلوة اللي فيها الروح القدس، بدل ما تبقى شبه المسيح بقت شحاتة، بقت مش لاقية حب وعندها الحب كله، مش لاقية أمان وعندها الأمان كله. بقت لا تجد مرعى، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. الأياعل دي لما تجري محدش يقدر يمسكها، وبعدين يقول لا دول بقى إيه مفهومش حيل خلاص. الأياعل العجوزة دي لا تجد مرعى، ويسيرون بلا قوة أمام الطارد. عندنا مثلا في المزمور باكر وبتعاد في الستة ونص الليل، الله إلهي إليك أبكر، عطشت نفسي إليك، زي الإيه كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا عطشت نفسي. يقولوا الإيل لما يشوف مية يجري بسرعة قوي تغريه المية. وبعض الآباء قالوا الإيل ده كان يقدر يموت التعبان وببقه، فسم التعبان يجي في لسانه فيبقى عطشان جدا، يبقى في مرارة جديدة في لسانه، فيبقى محتاج المية قوي، فعشان كده لما يشوف المية يجري عليه. كل ده إشارة للمسيح اللي يموت الشيطان، أو كل شخص تشبه بالمسيح يغلب الشيطان لكن محتاج المية، مية النعمة يعني. فهنا يقول للأسف بقوا أيائل لا تجد مرعى، يسيرون بلا قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مزلتها وتطوحها كل مشتهياتها. بصوا التعبير ده، مشتهياتها مطوحاها، يعني ايه؟ الشهوة طوحتها، لخبطتها خالص، دوختها. يعني أورشليم بدل ما تشتهي عريسها وتفرح بملكها وتفتخر بالهيكل اللي فيه ربنا والتسبيح وتكمل على نسق داود اللي كان بيشتهي الهيكل مكان لربنا، بعد ما بقى فيه هيكل ونزل عمود السحاب فيه ودشن الهيكل وبقى ربنا بيقول خلاص انا هسكن هنا عشان خاطركم، ما بقتش دي شهوة أورشليم. بقت شهوة أورشليم تبقى عندها بعل زبول زي بقية البلاد والأوثان وكده. فقال شهواتها طوحتها، يعني ودتها في حتة بعيدة خالص. وده بيحصل أحيانا. مرة قابلت خادم بقول له انت فين بقالك سنين ما بتخدمش، قال لي في حتة تاني خالص، يعني انا الدنيا خدتني خالص، انا لا بصلي ولا بتناول ولا، ده انت كنت خادم ايه اللي جرى لك؟ قال لي في لغتكم بنقول محبة المال، في لغتنا بنقول البزنس، لكن عندكم لسه بتقولوا محبة المال، بس هي طلعت معاكم حق. قال لي كده راح في حتة تاني، يعني ايه انفصل عن ربنا بقت خالص. فهنا يقول تطوحها كل مشتهياتها التي كانت في ايام القدم عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعده. يعني العدو هنا اذا كان بابل يقصد به الشيطان او الشهوة، لما تذل انسان محدش هيساعدك لو ما طلبتش ربنا، انت ما كنتش تساعد نفسك محدش يعرف يساعدك. لو الواحد ما طلبش الغفران وطلب التغيير من ربنا، ربنا عاوز يساعده مش عارف. عشان كده يعني انت مسؤول عن خلاصك، مهما كانت نعمة ربنا مستنية منك طلب، مستنية تدور، مستنية تمد ايدك، مستنية صرخة، مستنية تيجي بيت ربنا. لكن كان على ربنا عاوز الجميع يخلصون، بس الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك، لازم تعمل دورك. فهنا يقول ليس من يساعدها، لانها مش عاوزة مساعد مش طالبة. رأتها الاعداء ضحكوا على هلكها. السياطين يا احبائي بيضحكوا عن نفس اللي سرقوها. يعني تصوروا معايا الشيطان لما يهوذا وقع في ايده، يعني مش عارف ضحك عليه شكلها ازاي دي. لما يبقى واحد عمل معجزات باسم المسيح وكان بيشوف المسيح يوميا بعينيه وتمتع بقبلة فمه والمسيح اغسل له رجليه وكان هيبقى زي بطرس ومتى واندراوس ويعقوب ويوحنا، وبعدين وقع فريسة في ايد الشيطان، يفضلوا الشياطين يضحكوا عليه واسخروا منه الى الابد، لانه ضحكوا عليه خدعوه بسبب اليأس. في الاول محبة المال وبعدين اليأس. فاحنا ليه نسيب الشياطين يضحكوا علينا وليه ما نضحكش احنا عليهم؟ لان الشيطان مفروض تحت رجلينا مش فوق راسنا. اعطيكم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء، ولا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحري ايه اسماءكم مكتوبه في السماء. ضحكوا على هلك، قد اخطات اورشليم خطيئه من اجل ذلك صارت رجسه. يعني ايه اورشليم غلطت غلطه كبيره قوي. الرجاسه يقصد بها عاده عباده الاوثان، الركس هو الوثن نفسه يسموه الركس. النجاسه معناها ان الانسان يتلوث بالخطيه، اما الرجاسه كلمه شبه النجاسه، بس الرجاسه بالره يقصد بها ان الوثن يبقى في حياتك. يعني كانوا مثلا يقولوا عشتاروت ركس الصيدونيين بدل ما يقولوا اله الصيدونيين، ما هو الاله الغلط. فهنا لما الانسان بيتغلب من خطيته كانه بقى يعبد الشيطان، فالخطيه تتحول الى اله، فيبقى مسيطر عليه شهواته او خطيته كانه ده اله، فيبقى انفصل تماما عن ربنا. قد اخطات اورشليم خطيه من اجل ذلك صارت رجسه. يعني اورشليم بعد ما كانت سبب بركه لاي شعب، شوفوا بقى المزامير اللي تقول فرحت بالقائلين الى بيت الرب نذهب، وقفت ارجلنا في ابواب اورشليم، اورشليم المدينه المتصله. اورشليم دي بركه، كان اللي يطلع اورشليم ده كانوا يطلعوا اليهود بالمزامير، يعني العذراء كانت تاخد ربنا يسوع وهو طفل ويمشوا بالاميال عشان يروحوا اورشليم، وفي السكه يفضلوا يقولوا مزامير، وكل اليهود البسطه يعملوا كده كل عيد، ويبقوا دخلت اورشليم دي مفرحه جدا. طبعا الجو ده انتهى بالنسبه لاورشليم، ده الجو بتاع الكنيسه دلوقتي، نيجي بالمزامير وبالفرح. فهنا يقول صارت رجسه، قد اخطات اورشليم خطيه من اجل ذلك صارت رجسه، كل مكرميها يحتقرونها لانهم راوا عورتها. كتشبيه اخر برضه يتكرر في الكتاب، العوره يقصد بها العري، واحد يتعرى يعني، والعوره دي على طول دماغنا ترجع لغايه ادم وحواء. لانه امتى الانسان حس بالعري؟ يوم ما كسر الوصيه. فالاباء قالوا ايه؟ اكتر من اب قديس علمونا المعنى ده، منهم اثناسيوس الرسول، قالوا اصل الانسان كان لابس حاجه اسمها النعمه، لابس النعمه، فالنعمه كانت مخلياه في نقاوه الاطفال ومش محسساه باي عري. اول ما غلط وكسر الوصيه بارادته النعمه فرقت، فلما النعمه فرقته لقى نفسه عريان، لان هو من الاول عريان. طب فرقت ايه؟ لا كان متغطي بالنعمه بس النعمه فرقته. وضحت الفكره؟ عشان كده تلاقوا كلمه العري او العوره بتيجي كتير في اقوال الانبياء والرسل كاشاره انه حاسب تكون عريان. عريان ما انا لابس اهو. لا، نفسك، جسدك ده موضوع بسيط، انما نفسك ممكن تبقى عريانه لو النعمة مش مغطياك. أفكركم في رؤية ثلاثة، أسقف من ملائكة الكنائس السابعة، المسيح له المجد يقول له على فم يوحنا الحبيب أنت لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. عريان ده أسقف، قال له لا أنت عريان. عشان كده قال له في الحل أشير عليك ضمن الحل، قال له أن اشتري مني ثيابا بيض كي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. يعني خد مننا ثوب أبيض البس استر روحك. ثوب الأبيض ده المسيح نفسه اللي هو المعمودية والثوب. عشان كده في غلاطية بولس يقول ايه؟ أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. لبستم المسيح. وفي أشعياء يتنبأ يقول يلبس البر. المسيح بيلبس البر اللي هو نعمة ربنا. فهنا أورشليم كانت تلبس بر الله، يعني كان ربنا محوط عليها كده مدينته وشعبه وولاده، وبعدين رفضوا ايده زقوا ايديه، فالنعمة فرقته فصاروا عريانين، فأصبحت أورشليم كبلد عريانة. فهنا يقول عليها ايه؟ رأوا عورتها. يعني ايه؟ اتكثفت أورشليم من روح. ربنا يرحمنا كلنا في اليوم الأخير. طبعا العري عموما مخزي مش كده، أي حد ما يستحملش فكرة العري، عري النفس مخزي أكتر. وفي اليوم الأخير في ناس هتشعر بهذا العري، لكن اللي لابسين النعمة زيكم، اللي بيصوموا ويصلوا ويجهدوا ويتوبوا ومتعلقين بربنا يسوع، لا دول لابسين البر، دول شكلهم حلو. لكن في ناس هتبقى من كسفتها بتقول، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة، كل مكرميها يحتقرونها، يعني اللي كانوا بيمجدوها دلوقتي بيضحكوا عليها، لأنهم رأوا عورتها وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء. يعني عيني أورشليم بقت بتتنهد ومش عارفة تعمل حاجة، ما لا ترجع لورا. نجاستها في أزيالها لم تذكر آخرتها. عاوز أقف عند دي شوية. يا ريتك يا أورشليم كنت افتكرت اليوم ده. ده أرمية قعد زيادة عن 40 سنة بيكلمهم عن اليوم ده ولا تحركوا. قبلها أشعية، قبلها بكتير، أشعية قال لهم كلم عن خراب أورشليم على يد بابل برضه ولا تأثر. وغيره وهوشع وعاموس، كل دول تكلموا عن سقوط أورشليم في يد بابل، لكن أخرتها ما كانتش في بالها. ودي من أخطر الأمور على الإنسان الروحاني، إنه يفتكر إنه هيعيش على طول، وإنه يبقى مبسوط بروحه، وإنه يبقى ناسي يوم خرجته، وإنه يبقى فاكر إنه كلام الناس الحلو ده هينفعه. طبعا ما بينفعش حد. فهنا بيقول لم تذكر آخرتها. ايه اللي ضيعك يا اورشليم؟ ان انت كنت باصه ليومك بس، انت ما كنتيش مركزه في اكتر من اليوم، مبسوطه بروحك، فرحانه بالغنى والرخاء والفساد والشهوات والخطايا، ونسيتي ان بكره لازم هيجي. فلم تذكر اخرته. اذا كل من يذكر اخرته غالبا بيتوب. اي حد يفتكر نهاية العمر، طب حضرتك هتسيب الدنيا هتاخد حد معاك بالعافية؟ مش هتاخد حد، هتمشي لوحدك، ولما تمشي لوحدك هتقابل عالم آخر. ربنا يستر، يا ترى مين اللي هيستقبلوك؟ انت تبع مين بعد كده؟ لكن اللي كانوا عارفينك هنا ده خلاص كده، الصفحة دي اتقفلت خلاص، انت داخل على صفحة جديدة. لو انت بقى لك عشرة بالقديسين والمسيح شغلك طول الوقت، خلاص هيبقوا في استقبالك يا بختك. انما لو انت عشت لخطاياك وشهواتك ونسيت ربنا خالص والدنيا، تداخل على عالم مظلم، لانك انت لم تذكر اخرتك. عشان كده تذكر الدينونة اكتر محرك للتوبة. لما الواحد بيفتكر انه ممكن يمشي النهاردة مش بكرة، النهاردة، ده بيحركه للتوبة، بيخاف، يقول له ارحمني يا رب، سامحني، اقبلني، اذكرني متى جئت في ملكوت. انما لما بيتصور ان هو لسه بدري عن النهاية، بتأتي كلص بختة كالمخاض للحبلة. لما يقولوا سلام وامان تجي لهم الحكاية، وقت السلام والامان في لحظة لا يتوقعونها. نجاستها في أزيالها لم تذكر آخرتها وقد انحطت انحطاطا عجيبا. خلي بالك أورشليم بالذات ربنا طول باله عليها جدا، يعني مش من أول لما الأوثان دخلت أورشليم ربنا حكم عليها بالإعدام، ده ربنا طول باله عليها لما أورشليم دي كلها في كل شارع بقى فيه تمثال، ولما بقوا الكهنة نفسهم بيشجعوا الوثنية، يعني انحطت انحطاطا عجيبا، يعني وصلت إلى درجة عكس خالص اللي المسيح كان عاوزه لولا ما جات الدينونة. وعشان كده ربنا دي تورينا طولة باله، أن ربنا ساعات يسيب الواحد فينا يتدهور عشان التدهور يفوقه. يعني هنقابل الابن الضال الأسبوع الجاي، إيه اللي فوقه؟ لما وصلت للخنازير والبهدلة، وده يعني مش وش الكلام ده، ده أبوه راجل غني، عشان يوصل لخرنوب الخنازير مش قادر ياكله، ده ايه ده؟ ايه الانحطاط ده؟ فالحتة دي فوقت. احيانا ربنا يترك الناس تتذل في الدنيا مش لان ربنا يعني بينتقم منها، حاشا، ده اب، انما لانه مش بتفوق غير كده. لما الواحد يتبهدل قوي يبتدي يقول ارحمني يا رب، طب كويس انك قلتها. فقد انحطت انحطاطا عجيبا ليس لها معزن، ارحمنا يا رب. طبعا هنا دينونة أورشليم شبه دينونة النفس في اليوم الأخير، فهنا لا تتوقع في الجحيم أو في جهنم إن في معزي، ليس لها معزي. دي إشارة للحياة الأخروية، بعيد عنكم بعيد عن ربنا. يعني إحنا مهما هنا اتقرص علينا وتعبنا وتزلينا، في معزي وفي رجاء، في عزاء وفي رجاء. مهما تعبنا في الدنيا يفضل عندنا رجاء تخلص، ويفضل عندنا عزاء ان ربنا حاسس بوجعنا. انما ارحمنا يا رب لو انسان هلك، الحياة الاخرى لا فيها عزاء ولا فيها رجاء، خلاص بقى ضلمة الى الابد. فهنا بيقول ليس لها معزي. انظر يا رب الى مزلتي، اول مرة بقى يقول له ارحمني انا. يعني ارمية كشخص مسؤول قلبه واجعه جدا، لانه هلاك اورشليم هو مش قادر يخلي نفسه من المسؤوليه. طبعا هو امام الله عمل كل دوره، وانسان امين جدا ونبي عظيم جدا، لكن هل هو فرحان ان اورشليم اتحرقت؟ لا. فقال له يا رب انظر الى مذلتي، يعني انا مسؤول عن الناس دي والناس دي هلكت، انا مسؤول عن توبة اورشليم واورشليم ما تابتش. طب يعني انا اللي طلعت مذلول في الموضوع. انظر يا رب الى مذلتي لان العدو قد تعظم. فكأن الخادم هنا بيشعر لما نفسه تتسرق منه ان الشيطان غلبه، فبيقول له انا يا رب اتذليت في الحركة دي. انظر الى مذلتي لان العدو قد تعظم. تصوروا بعيد عنكم ام مثلا واحد من ولادها يبعد عن ربنا، الشيطان ياخده في سكه غلط، فتقول له انظر الى مذلتي. هو مش دريان انه بيضيع، بس انا اللي مذلوله لان العدو قد تعظم، الشيطان ذللني في عيالي، فيبقى احساس صعب. وده طبعا ياكد لنا ان ارميا مليان حب لشعبه، مع انه كان زعلان منهم جدا وكلامه كان شديد في وقت، بس هو بيحبهم جدا، فصعبان عليه الضياع اللي هم فيه. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فانها رأت الامم دخلوا مقدسها الذين امرت الا يدخلوا في جماعتك. من المناظر الصعبة قوي على ارمية ان شايف الامم اللي كانوا ممنوعين يعتبوا ناحية حتى صور الهيكل من بره، شايفهم داخلين بجزامهم بقى، ودي اللي بيسموها يعني ركسة الخراب. دي ذكرها دانيال، وكان بقى بيذكرها يعني، وذكرها المسيح له كل المجد طبعا في كلامه. دي حصلت أكتر من مرة في تاريخ اليهود، منها وقت سبي بابل حصل درجة من ركسة الخراب اللي هو تخريب ورجاسة. الرجاسة يعني لما يجي واحد يعبد أوثان يحط في الهيكل وثن أو يدوس على المقدسات برجليه، فتعتبر إهانة شديدة جدا، فيبقى مش يعني ما بيها خراب وكمان ركسة، فكانت بتبقى قاسية عليهم أوي. فهنا بيقول بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها الذين أمرت ألا يدخلوا في جماعتك. يعني الأمم دول اللي كانوا بيعملوهم زي الكلاب يعني في لغة اليهود، وممنوعين تماما من دخول الأقداس، دول دخلوا، ودول من بره جماعة اليهود يعني. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا. يعني أورشليم الغنية قوي دلوقتي الشعب اللي فاضل فيها مش طايل لقمة العيش. ودي تاني برضو إشارة للنفس، لما تمشي بعيد عن ربنا تبقى مش طايلة أي نوع من الحب والأمان وراحة البال. يتنهدون يطلبون خبز، يعني ولاد ربنا شبعانين ويفيض عنهم وولاد الدنيا جعانين ومفلسين وإيه أقرب للشحاتين. دفعوا مستهياتها للأكل لأجل رد النفس، يعني بقوا من نفسهم يدفعوا كل اللي عندهم عشان بس يرجعوا واحد من المسبيين من عيالهم اللي راحوا في السبي. ما هو اللي راح السبي بابل ده مش هيتشاب تاني، مش هيرجع. فطبيعي تصوروا أم شايفة عيالها مسحوبين في السبي زي اللي ماتوا، هيروحوا بلاد آخر الدنيا بعيدة قوي ومش هيرجعوا طبعا، دول سبايا أسرة والسبي استمر 70 سنة، فأكيد اللي طلع كتير منهم ما شافش أهله بعد كده، فكانوا مستعدين يعملوا أي حاجة لأجل رد النفس. وده معنى اختم بيه النهاردة. تصوروا ربنا يرحمنا تاني لو واحد خلصت حياته بعيد عن ربنا، ده كان ممكن يعمل أي حاجة بس يرجع يوم من عمره عشان يصلح موقفه لأجل رد الناس، يعني يقعدوا ملايين السنين يتحسروا بس يا رب نرجع يوم واحد الدنيا نتوب ونتعدل ونمسك فيك ونعمل خير ونصالح الناس ونعمل أي حاجة بس ما يبقاش ده المصير. عشان كده احنا اللي عايشين يا بختنا، لأن عندنا فرصة كل ساعة في عمرنا، ده ثروة لينا، مفتدين الوقت، لأن الوقت ده لو مشي ما بيرجعش، والعمر لو خلص ما فيش غيره، ما فيش بديل، وليس في الموت ايه من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. لإلهنا كل مجد وكرامة.